فاليهود كانوا من أكثر الطوائف معرفة بالأحكام الدينية، لكن اليهود لم يكونوا مؤثرين لا حضاريا ولا أخلاقيا بسبب انشغال الحاخامات بالقضايا الفلسفية النظرية على حساب الجانب الأخلاقي والإيماني. درس مهم لجميع الدعاة اليوم. كل دين له هدف حضاري يجب أن يتخفف من ثقلة التفاصيل التشريعية التي لم يرد فيها نص شرعي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى ليحقق هذا التخفيف التشريعي: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدو لكم تسؤكم، كطائرة البوينغ الضخمة تتخفف من ثقل الوزن لتكون الأجنحة خفيفة رشيقة لكن المحرك قوي. كذلك الأديان الحضارية يجب أن تتخفف من ثقلة الأحكام التشريعية التفصيلية التي لم يرد فيها نص من الوحي، وتترك مهمة تحديدها لظروف الزمان والمكان والحال، مراعاة لتحقيق الأصول التشريعية. والتركيز الأعظم على ترسيخ اليقين والأخلاق في نفوس الشعوب. كان العالم غارقا في بحر الظلمات، الانحراف العقدي، الانحطاط الأخلاقي، لكن ماذا عن العرب؟ تعالوا معي إلى العرب. أما العرب الذين آمنوا بدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلم يسلموا أيضا من عدوى الوثنية وتقديس الأصنام. لقد أصبحت الكعبة التي لم يؤسس بنيانها إلا لتمجيد الله وحده ولقدسية الله وحده أصبحت وكرا للشرك الوثني، فازدحم في فنائها 360 صنم، لكل قبيلة صنم خاص بها يتوسطها هبل صنم قريش الأعظم، واعتقدوا أن لهذه الأصنام قدرة في تدبير الكون بإذن الله بين قوسين. كل شرك حاولوا أن يبرروه بإضافة كلمة بإذن الله وليشركوا ما شاءوا. الله هو الذي أعطاها هذه القدرة هكذا يزعمون، وأن الله أراد من عباده أن يتقربوا إليه من خلال هذه الأصنام، كما قال الله سبحانه وتعالى على ألسنتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كما آمنوا بأن الملائكة بنات الله وأن الجن شركاء لله بين قوسين بإذن الله، فعبدوها مع الله وبقي فيهم القليل ممن كان على دين إبراهيم دين التوحيد.
لديك وإلا لا قرار يطيب لي.
لقد أدمن العرب الخمر والقمار، قطعوا الطريق، سفكوا الدم الحرام، وأذلوا المرأة، فكانت المرأة تورث كما تورث الممتلكات الخاصة، وشرعوا تشريعات باطلة ونسبوها إلى الله سبحانه وتعالى، وجعلوا بعض المأكولات حكرا للرجال دون النساء، وقتلوا أولادهم في وحشية خشية الفقر والعار. هذه الحقائق ليست ثابتة بالشعر الجاهلي أو الروايات التاريخية فحسب، بل هي ثابتة بنص القرآن والسنة. وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. لقد بلغ العرب في ذلك الوقت القاع في الانحطاط الأخلاقي أيضا، كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء، يعني أربعة أصناف، نكاح منها كنكاح الناس اليوم، يعني تقصد في الإسلام، ونكاح آخر كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها يعني من حيضها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه دياثة، استبضعي منه، يعني عاشريه معاشرة الأزواج، ويعتزلها زوجها ولا يمسها حتى يتبين حملها، فإذا تبين حملها أصابها إن شاء. ولماذا يفعل ذلك؟ رغبة في نجابة الولد، هكذا كانوا يزعمون جاهلية، يعني يظن أنه إذا عاشر زوجته رجل نجيب أو شريف أو ذكي أو سيد سيكون ولده كذلك، جهل ودياثة في نفس الوقت. وتقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ونكاح آخر يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، والعياذ بالله، فوضى جنسية عارمة، يعني 5 6 9 يدخلون كلهم يعاشرها والعياذ بالله، فإذا حملت ووضعت نسبت الولد إلى أحدهم. والنكاح الرابع هو البغايا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها: ينصبن الرايات على أبوابهن ليعرفهن من أرادهن من الناس. فإذا حملت ووضعت الولد دعت القافة وألحقه القائف بمن يراه، يقول: هذا الولد لك أنت ممن أصابها. فوضى جنسية عارمة، انحطاط أخلاقي كان العرب يعيشون ذلك في ذلك الوقت. لكن هذه الفوضى الجنسية والانحراف الصارخ لم يكن صفة لكل العرب، فالانحراف الأخلاقي الصارخ لم يكن صفة لكل العرب، كذلك الأخلاق السامية النبيلة لم تكن صفة لكل العرب ولا لأغلب العرب. هناك شرفاء وشريفات حتى في أيام الجاهلية لا يرضون هذا الانحطاط الأخلاقي، حتى في أيام الجاهلية، كما قالت هند: وهل تزني الحرة يا رسول الله؟ نعم، هي كانت كافرة ثم أسلمت مؤخرا، لكن حتى في حال كفرها لم ترضى بالزنا. لكن هند لا تمثل كل العرب في ذلك الوقت. ليس من الإنصاف أن نصف العرب كلهم أو أغلبهم بوصف جميل أو ذميم ونتجاهل الآثار الصحيحة والأشعار المروية والقصص التاريخية. هناك جمع من المؤرخين وأهل السير والتاريخ حين يستعرضون فترة ما قبل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون بأن العرب كانوا يحملون الصفات النبيلة والأخلاق الرفيعة، وأن هذا مما أهلهم لأن يكونوا حملة الرسالة، وهذا التعميم غير دقيق. كان العرب أمة أمية تعيش في هامش التاريخ الحضاري، بينما كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية والغربية، الدولة الساسانية، الفارسية، الهند، الصين، كانت دول متحضرة. كان العرب يجهلون علوم الفلسفة والمنطق والأديان، لكن كان هذا الجهل سببا في تبسيط العقائد الباطلة التي تبنوها، بينما كانت الروم وفارس والهند يتفاخرون بالجدل الفلسفي والمنطق السوفسطائي، يتفاخرون بتمكنهم في الجدل، كانوا يتباهون بقدراتهم الفذة في استخدام المغالطات المنطقية لإفحام الخصم. فالوصول إلى الحقيقة لم يكن هدفهم الأسمى بقدر ما كان هدفهم هو الانتصار للذات وهزيمة المخالفين. كما أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، اليهود خاصة، كانوا أعلم من العرب الأميين بتفاصيل الأحكام الشرعية وأعرف بالمصطلحات الدينية، ورغم هذا، رغم أن اليهود والنصارى كانوا أعلم بالله من العرب في ذلك الوقت، إلا أن الله اختار العرب الأميين الوثنيين الجهال لحمل رسالة الإسلام، وترك أهل الكتاب، ترك أهل الكتاب الذين كانت عندهم بقايا من ميراث النبوة. العلم ليس كل شيء. العلم الذي لا يعمل به سيبعدك عن الله ولن يقربك منه. لا قيمة للعلم عند الله إلا بالعمل بالعلم. العلم المجرد كالعملة الورقية، كالدولار مثلا، أوراق البنكنوت. والعمل بالعلم كالغطاء الذهبي للعملة الورقية. الغطاء الذهبي هو الذي يعطي العملة الورقية قيمتها، وكلما قل الغطاء الذهبي ضعفت قيمة العملة الورقية مهما زادت كثرتها. لو كانت الورقة على سبيل الافتراض من فئة الألف، أو حتى لو افترضنا من فئة المليون، لا قيمة لها. لماذا؟ لأن الغطاء الذهبي لها ضعيف جدا. وقد تكون العملة الورقية من فئة المئة أو الألف أو المئة ألف أو المليون، وهي لا تساوي الورق الذي طبعت عليه. وقد تكون العملة من فئة دولار واحد، لكنها عظيمة القيمة لأن الغطاء الذهبي لها ثقيل جدا. إذن العمل هو الذي يرفع من قيمة العلم. العلم لا قيمة له عند الله من غير العمل. لذلك استبعد الله اليهود والنصارى العلماء بالكتاب، ووضع الراية في يد الأمة الأمية. هل كان الوفاء والصدق والكرم سجية لكل العرب؟ هذه الصفات هي التي أهلتهم لحمل رسالة الله سبحانه وتعالى، كما يقول بعض المؤرخين وأهل السير رحمة الله عليهم. قراءة التاريخ يجب أن تكون بعين الإنصاف، لا بعين الحب ولا بعين البغض، فكلاهما عين عوراء. سأفصل في هذا الأمر لوجود بعد إيماني خطير وراءه. كثيرا ما نجد إطلاقات عشوائية في مدح الأمم أو ذمها اعتمادا على حادثة لا يمكن للعاقل المنصف أن يجعلها مرتكزه في الحكم على الأمم والشعوب. لا يمكن أن نعتمد على قول الحادرة، وهو قطبة ابن محصن. الحادرة يعني الضخم السمين الحسن، كانوا يسمى الحادرة لأنه سمين ضخم وكان جميلا. لا يمكن أن نعتمد على قول الحادرة الشاعر الجاهلي المعروف مفتخرا يقول: أسمية ويحك، هل سمعت بغدرة رفع اللواء لنا بها في المجمع؟ إنا نعف فلا نريب حليفنا، ونكف شح نفوسنا في المطمع. لا نستطيع أن نعتمد عليها بوصف فنجعل هذا الوصف هو لكل العرب، وأنه كان سائدا لأمور كثيرة جدا، من ضمنها أن الشعراء كان من طبعهم مدح أنفسهم بما لا يكون فيها أصلا. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. لا نستطيع أن نفهم الجو السائد ونعتمد على أقوال بعض شعراء الجاهليين ونتجاهل قول الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حين كان في الحبشة مهاجرا فقال للنجاشي رحمة الله عليه: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي فينا الضعيف. هكذا كانت صفات العرب، كما هو ثابت في قول جعفر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الصحابي الصادق. نتجاهل هذا ونستدل بكلام شعراء جاهليين كفرة. كما أن في العرب عبد الله بن جدعان الكريم، نعم كان فيهم كرماء كرم غير عادي، كعبد الله بن جدعان وكحاتم الطائي السخي. لكن كما أن في العرب كرماء كابن جدعان وحاتم الطائي، كان فيهم البخيل كمادر وأبي الحباحب، يعني حتى ضرب بهم المثل، فكانت العرب تقول: فلان أبخل من مادر وأبي الحباحب. وكما أنه ليس من الإنصاف أن أصف العرب كل العرب بالبخل من أجل مادر وأبي الحباحب كذلك ليس من المقبول، أن أصف جلهم بالكرم والجود من أجل ابن جدعان وحاتم الطائي.
إليك وإلا لا تشد الركائب ومنك وإلا.
قبيلة هوازن أودعت أسلحتها عند عبد الله بن جدعان، هذا أيام الجاهلية، وبعد ذلك رهن، قد يكون بينهم تجارة أو أي شيء، فرهنوا أسلحتهم عند عبد الله بن جدعان. فلما اشتعلت حرب الفجار التي دارت بين كنانة وهوازن، هوازن قاتلوا قبيلة بن جدعان وأسلحتهم وأسلحتهم معه، فقال حرب بن أمية لعبد الله بن جدعان: احتبس عندك سلاح هوازن، يعني لا تسلمهم أسلحتهم فيقاتلون بها. ماذا قال بن جدعان؟ قال: أبي الغدر تأمرني يا حرب، والله لو أعلم أنه لا يبقى منها سيف إلا ضربت به، ولا رمح إلا طعنت به، ما أمسكت منها شيئا. هذا وفاء غير عادي حقيقة، وفاء خيالي، لكن لا أستطيع أن أصف العرب كلهم بذلك لأن بن جدعان وفي. طيب وهل حرب بن أمية من الهنود الحمر مثلا؟ هو أيضا من العرب، وهو الذي طالبه بالغدر، فمن الخطأ أن أجعل العرب كلهم كحرب، ومن الخطأ أن أجعل العرب كلهم كبن جدعان. ومما يرويه لنا تاريخ العرب في الجاهلية قصة عمير بن سلمى الحنفي وأخيه قرين بن سلمى. عمير وقرين أخوان، استجار رجل من بني عامر بن كلاب بعمير، فعمير أجار هذا الرجل، وكانت زوجة هذا الرجل الذي هو من كلاب من 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 بني عامر، كانت زوجته جميلة جدا. فقرين أخو عمير رآها، وعمير وقتها كان غائبا، فقرين أخذ يتحدث مع زوجة الرجل الذي هو من بني عامر، الرجل من بني عامر غار، فأمر زوجته بأن لا تتحدث معه، فلما رأى قرين ذلك وثب على الزوج فقتله، يعني غدر بجوار أخيه. ماذا فعل أخو حين قدم؟ علم بالخبر أن قرين أخاه غدر بجواره، خفره في جواره، ماذا فعل؟ قتل أخاه وفاء للمستجير به. هذا شيء عجيب، وفاء غير عادي، لكن ليس لأن عمير كان وفيا أجعل هذه الصفة صفة لكل العرب. فأخو قرين من أين؟ يعني من الهند، هو أيضا من العرب، وهو الذي غدر. فأتعجب ممن يستدل بهذه القصة على وفاء العرب أو أغلب العرب، ثم بعد ذلك يتجاهل بأن قرين هو أيضا كان عربيا. فعمير كان وفيا، ووفاؤه لا يعني وفاء العرب قاطبة، كما أن قرين أخاه غادر، وغدره لا يعني غدر العرب قاطبة. اشتكى امرؤ القيس مرة من فشو الغدر في زمانه، فكان يقول: إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا، كذلك جدي، يعني هذا حظي، كذلك جدي، ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. يشكو من الغدر في زمانه. وهل نحتاج إلى أن نثبت فشو الغدر للأشعار الجاهلية وعندنا نصوص صحيحة من غدر بعض قبائل العرب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصص كثيرة جدا صحيحة السند، كما حدث في بئر معونة؟ فالعرب في الأخلاق كغيرهم من الشعوب، فيهم الصادق وفيهم الكاذب، فيهم الوفي وفيهم الخائن. فالإسلام هو الذي هذب العرب وطهرهم، وليس طباع العرب الجبلية البشرية. كما أن في العرب شرفاء، فهناك الخونة الذين يتعاونون مع المحتل الأجنبي، كما قال امرؤ القيس نفسه يقول: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. الحبيب رايح لقيصر يستنجد بالمحتل الأجنبي حتى يعطيه الملك، حتى يكون ملكا على العرب. يعني حتى محمد جلال كشك ماذا يقول معلقا على البيتين؟ يقول: لم يزد امرؤ القيس على أن اعترف أنه يستعد الأجانب لاحتلال بلده. وصدق، صدق. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. كيف نستدل بالأشعار المفتخرة بالوفاء ونتجاهل قول أوس بن حجر: وإني رأيت الناس إلا أقلهم خفاف العهود يكثرون التنقلا. وهؤلاء أيضا شعراء جاهليين يصفون الوضع السائد الذي كان في زمانهم، فليست هذه الأسباب هي التي أهلتهم لحمل رسالة الله سبحانه وتعالى. نعم، كانت هناك عوامل هيئت البيئة المناسبة لتظهر عظمة المعجزة. كانت فؤوس الله تحرث الأرض لاستقبال الغيث الطاهر النازل من السماء على أجنحة الملائكة. الكعبة بيت الله قائمة بين أظهرهم تذكرهم برسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. كان العرب متمرسين في القتال، ينامون وفي أيديهم السيوف، يتغدون على ظهور الخيول، لا يرون المعارك إلا نزهة مسلية أو مغامرة ممتعة. ولم تكن مهارتهم في مبارزات اللسان بأقل من مهارتهم في مبارزات السنان، ومعاركهم الشعرية في سوق عكاظ خير شاهد. من الواضح أن الله تبارك وتعالى يريد أمرا ما لهدف ما. من الواضح أن الله تبارك وتعالى يريد قلوبا لا تهاب الموت وأجسادا لم يرهلها الترف. من الواضح أن هناك مهمة خطيرة يهيئ الله العرب لها. لكن كل هذه العوامل هي ليست ضرورية عند الله، فالله لا تحكمه الظروف ولا يعجزه الواقع الكسيح ليقلب المعادلة، يقلبها بما شاء وكيف شاء. الله لا تقهره القوانين لأنه رب القوانين. الله لا تغلبه السنن الكونية لأنه مقدر السنن الكونية، فهو الذي اختار المستضعفين من بني إسرائيل ليحملوا رايته دون أن يحسنوا ركوب خيل ولا أن يقووا على حمل سيف. مستضعفون، مغلوبون، ذليلون، مساكين، جعل منهم دون أي سبب طبيعي سادة الأمم وملوك الأرض وحملة الراية. لقد كان العالم في وقتهم غارق في ظلمات الشرك والجهل. كل الأعراق، كل الأجناس، كل الأمم كانت غارقة في هذا الوحل، كلهم بلا استثناء العرب والعجم. لكن الله اختص بني إسرائيل تحديدا بالتشريف والتكريم. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين، كل العالمين، العرب والعجم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فضلهم على العالمين، على كل العالمين في ذلك الوقت، العرب والعجم. فالشرف لم يكن يوما من الأيام بالجنس ولا بالقومية ولا باللسان. وحين افتخر بنو إسرائيل بذلك وتكبروا برسالة الله على عباد الله وظنوا أنهم هم الخير وهم الأفضل، انتزع الله رايته منه ليضعها في يد أجهل الأمم الحفاة العراة. لقد تواضع العرب في ذلك الوقت لله سبحانه وتعالى، فجعلهم الله ملوك الأرض لأنهم تواضعوا لله، لم يظنوا أنفسهم أفضل. وكما في حديث الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي حسنه المنذري والهيثمي والسيوطي والألباني، قال صلى الله عليه وسلم: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد الملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك دع حكمته. الحكمة كما قال المنذري ما يجعل في رأس الدابة كاللجام، يعني يرفعه الملك، يعلي شأنه، يرفع قيمته، يشرفه. ما من آدمين إلا في رأسه حكمة بيد الملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الألباني: من تواضع لله رفعه الله. وكما في رواية أخرى حسنها ابن حجر في الأمان المطلقة: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة، ومن تكبر درجة وضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلي. لكن حين تكبر العرب بعد الإسلام بعد القرون المفضلة وافتخروا بأصلهم وحسبهم ونسبهم، خلع الله التاج من رؤوسهم ووضعه على رؤوس الأعاجم والموالي، فكانوا هم القادة وهم الخلفاء، ليعلموا أن الفضل لله وحده. لقد شاء الله أن يقع الاختيار على أجهل الأمم وأشدها تمزقا، ليكونوا هم حملة الراية وحماة الكلمة ومشاعر النور وهداة الأمم. لقد اختارهم الله بعناية، لا ليظهر قوتهم بل ليظهر قوته فيهم، لا لفضلهم بل لفضله عليهم، حتى إذا انتصر الإسلام لن يقول أحد انتصر العرب بل انتصر الإسلام، حتى لا يقول أحد انتصرت الحضارة بل انتصر القرآن، حتى لا يقول أحد انتصرت القوة بل انتصر الحق.
إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. إليك وإلا لا تشاد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وفيك وإلا فالرجاء مضيع، سناك وإلا فالبدور غياهب، لديك وإلا لا قرار يطيب لي، عليك وإلا لا تسيل السواكب، عليك وإلا لا تسيل السواكب. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا لا تنال الرغائب، وفيك وإلا فالمؤمل خائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وفيك وإلا فالرجاء مضيع، سناك وإلا فالبدور غياهب، لديك وإلا الطريق.